أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: السابع، الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. يقع الكلام في عليكم السلام ورحمة الله في الإشكال السابع من الإشكالات التي أثارها وذكرها المحقق التستري قدس سره لإبطال مسألة من مسائل البيع الفضولي، والتي عنونت في كلماتهم: من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. أولا، يبدو أن ما ذكره المحقق التستري كإشكال على هذه المسألة انتهى إلى الإشكال السادس. وأما هذا الذي عنونه المصنف سابعا فذكره المحقق التستري كدليل على صحة قوله، لا إشكال على إبطال القول الآخر، إذ تقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالصحة مطلقا، وقول بالصحة مع الإجازة، وقول بالبطلان. المحقق لما اختار المحقق التستري لما اختار القول الثالث وهو الفساد والبطلان، ذكر شقين أو تحدث في مقامين: مقام إثارة إشكالات على القول بالصحة عليكم السلام ورحمة الله، والمقام الآخر ذكر بعض الأدلة على قوله، على صحة قوله وتمامية قوله، وهو فساد هذه المسألة. فالذي ذكره المصنف سابعا هو في كلمات المحقق التستري دليل على البطلان وليس إشكال على الصحة، إلا أن الذي يبدو من المصنف أنه لا يفرق بين المقامين، فكل من الأمور التي ذكرها المحقق التستري تصلح أن تساق بسياق واحد لإثبات فساد الأقوال الأخرى، ولذا ذكره بعنوان الإشكال السابع. ثانيا، يذكر المصنف هنا في ما عنونه بالإشكال السابع جملة روايات ادعى المحقق التستري ظهورها أو دلالتها على فساد مسألة من باع مال غيره ثم اشتراه فأجاز، وسيذكر في البين ست روايات. بقطع النظر عن سندها، بعضها صحيح وبعضها عنونه بالمجرد رواية، فيتعرض المصنف لهذه الروايات الست مشيرا لدلالتها، ثم يدخل في مقام عام للجواب عنها بشكل مفصل. ثالثا، ندخل في هذه الروايات مع شيء من التوضيح. الرواية الأولى رواية حكيم ابن حزام بقوله: لا تبع ما ليس عندك، وهذه الرواية ذكرها المصنف كنموذج، إذ هي واحدة من طائفة من الروايات عبر عنها المصنف بأنها تفيد الاستفاضة، ولكن كلها بمضمون واحد، وهو كما عبر عنه المصنف: هذه الطائفة التي تفيد الاستفاضة لها مضمون واحد، وهو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك أو عن بيع ما لا تملك. فأخذ رواية كنموذج لهذه الطائفة وهي رواية حكيم ابن حزام. نص هذه الرواية كما ذكره المصنف هو قوله صلوات الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. وهذه الرواية بهذا التعبير ظاهرة في الإرشاد للفساد، فإن النهي عن البيع لا يحمل على أنه نهي تحريمي تكليفي، وإنما هو نهي إرشادي، أي إرشاد لفساد البيع، أي من يبيع ما لا يملك أو ما ليس عنده فهذا البيع باطل. وما نحن فيه حيث أن الفضولي هو الذي باع البيع الأول، فينطبق عليه أنه باع ما ليس عنده، فتكون هذه الرواية إرشاد لفساد هذا البيع. وبتفصيل أكثر كما ذكر المصنف أن هذه العبارة لا تبع ما ليس عندك تحتمل احتمالين، فيها احتمالان. الاحتمال طبعا والخطاب على كل تقدير هو لمن؟ للعاقد، للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وظاهرة كما قلنا ظاهرة في الفساد، ولكن الاحتمالان في مسألة من يحكم بفساد بيعه: هل خصوص البائع العاقد الفضولي أو أعم منه ومن المالك؟ فهذان الاحتمالان هما بالشكل الآتي: الاحتمال الأول أن البيع يقع فاسدا مطلقا، أي هذا البيع الذي أنشأه غير المالك يقع فاسدا للبائع المباشر وهو المالك، ويقع فاسدا للمالك، يقع فاسدا للفضولي المباشر للعاقد، ويقع فاسدا للمالك أصلا. وفي مسألتنا في مثالنا هذا العقد الأول وهو الفضولي يقع باطلا لنفس الفضولي، ويقع باطلا للمالك الأصلي، فبالتالي تكون هذه الرواية دالة على فساد العقد الأول في مسألتنا مطلقا، لا يمكن تصحيحه لا بإجازة الفضولي بعد أن يملك، ولا بإجازة نفس المالك لو بقي على ملكه. الاحتمال الثاني أن يكون هذا النص دالا على فساد البيع لخصوص البائع الفضولي المباشر للبيع، ويمكن أن يصح البيع إذا أجاز المالك الأصلي فيقع البيع له. وهذا الاحتمال هو الذي استظهره المصنف في بداية مسألة بيع الفضولي، حيث ذكرت هذه الرواية لإبطال البيع الفضولي مطلقا، فأجاب المصنف بهذا الجواب. لكن فيما نحن فيه سواء قلنا بالاحتمال الأول أم بالاحتمال الثاني، فعلى كلا التقديرين الرواية دالة على فساد البيع بالنسبة لمن؟ للفضولي، للمباشر للبيع. واضح شلون بعد؟ إذا قلنا بالاحتمال الأول فهو الاحتمال الأول للفضولي والمالك، إذا قلنا بالاحتمال الثاني بخصوص الفضولي، فعلى كلا التقديرين البيع بالنسبة للفضولي شنو؟ باطل. وفي الرواية إطلاق من جهة أن البيع يقع فاسدا للفضولي سواء ملك لاحقا أم لم يملك. هذا الفضولي إن لم يملك المبيع بقي المبيع على ملك مالكه الأصلي، الرواية تثبت فساده. وإذا افترضنا أن الفضولي اشترى أو تملك ما باعه فضولا فهو أيضا مشمول بنفس الرواية بإثبات الفساد، لأن الرواية فيها إطلاق لا تبع، يعني كأنما ترجمتها البيع من غير المالك فاسد مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ ملك لاحقا أو لم يملك. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لعل أو يمكن أن يقال بأن الرواية ظاهرة في إثبات الفساد للفضولي إن لم يملك لاحقا، أما إذا ملك لاحقا فهذا ما مشمول بالرواية. واضح؟ إن قلت قلت. يقول المصنف يشير للجواب عن هذا بأنه فساد البيع في صورة عدم ملكية الفضولي واضح بين لا يحتاج إلى بيان من قبل الشارع، إنما الذي يحتاج إلى البيان هو ما أنشأه الفضولي حال كونه ليس مالكا ثم يملك فيجيز، هنا نحتاج إلى بيان هذا العقد فاسد أو صحيح. أما فرضية عدم الملكية حال العقد وبعد العقد فهذا واضح والفساد لا يحتاج إلى مؤونة بيان. صار واضح إن شاء الله؟ إذن على كل تقدير الرواية تدل على الفساد فيما نحن فيه. قال
نعم. وفي المجاز بالمعنى المجازي ينتقل منها إلى غير المملوك، صحيح
شأنه؟ نعم صحب. أي مجاز أو مو مجاز ما أدري.
فلماذا مباشرة انتقلنا إلى المعنى المجازي دون أن نتعامل، يعني لماذا؟
آه فشو المعنى لا تبع ما ليس عندك؟ يعني حتى المالك
نعم.
إذا شيء عنده ما يبيعه، بس إذا هناك بعيد عنه يبيعه هيك شيء.
مثلا إذا كان مثلا أنا هو في البيت و أنا مثلا بعيد عني، بعيد عندي بحيث أنه صدق ما ليس عندي، فأنا ما أبيعه.
خب تالي ذلك ظاهرة، هذا الاحتمال يبقى. إيش قد تعطي احتمال هذا؟ 2% 4% 5% تعطي 70%، صار هو ظاهر الرأي في هذا؟
لا، فبس أنا مجرد تساؤل.
لا، فهو أنا جاي أقول بأنه لم يدعي الفقهاء أن الرواية نص في هذا الذي تكلمنا عنه.
نعم.
يعني إذا لم يكن نصا يعني أكو احتمال آخر في قباله، بس الاحتمال الآخر أفرض هذا اللي تقوله، لكن هذا اللي تقوله يوصل إلى حالة الظهور لو يبقى احتمال ضعيف. فنعم ظاهرة. السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. قلنا بأن المصنف يعتبر هناك طائفة وتصل حد الاستفاضة كلها تجتمع بهذا المضمون الواحد، وهو النهي عن بيع ما ليس عندك. فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، اللي هو هذا الاحتمال الأول، بلحاظ الاثنين باطل، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي. واضح؟ على اعتبار العقد الفضولي بعد مطلقا فاسد حتى للمالك الأصلي لا يجيز، وتثبت الفساد في 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 مسألتنا وفي مطلق الفضولي على هذا الاحتمال الأول. وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة، يعني دون المالك، المالك الأصلي إذا أجاز يصح البيع له، أما للفضولي لا يصح، كما استظهرناه سابقا. يعني المصنف يقول هذا الاحتمال أو هذا التفسير هو الذي بنينا عليه في بداية المسألة البيع الفضولي، فيكون دالا على عدم هذا الاحتمال الثاني، البيان الثاني، فيكون البيان الثاني دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا. هذا المطلق الثاني شنو يعني؟ ولو ملكه فأجاز، سواء ملك لاحقا أم لم يملك. على التقديرين على البيان الثاني تكون الرواية دالة على فساد البيع بالنسبة إلى الفضول المباشر، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع. هذا إن قلت قلت وراح يصير بأنه لما لا نقول بأن الرواية ظاهرة في إبطال البيع بالنسبة للفضول إن لم يملك، أما إذا ملك بعد ما شام ما مشمول بالرواية يجيب المصنف يقول الظاهر إرادة حكم خصوص ما لو تملكه لاحقا. ليش؟ وإلا فعدم وقوعه له للفضول للمباشر قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان، ما يحتاج دليل على أنه هذا البائع الفضولي يصح البيع له وهو ليس بمالك، هذا بعيد أصلا ما يحتاج إلى بيان، واضح الفساد. ما هي الصورة التي تحتاج إلى بيان بحيث يتصدى الشارع لإثبات حكمها؟ هي ما لو كان البائع غير مالك ثم يملك. هذا نجي نسأل هل يصح البيع الأول أو لا؟ صار واضح إن شاء الله. قال وخصوصي رواية يحيى، هذه الرواية الثانية. لا روايات، طائفة هي الأولى، طائفة المصنف أخذ معها رواية واحدة وتحدث يعني اكتفى برواية واحدة من الطائفة وباعتبارها بنفس المضمون. هسه راح ننتقل للرواية الثانية. تقدم من المصنف التعرض لهذه الرواية فيما استدل به لبطلان البيع الفضولي عموما، حيث إنه بعدما أجاب هناك عن رواية حكيم بن حزام يعني فيما ذكر كدليل على فساد البيع الفضولي، إذا تراجعون في صفحة 367 على كتابي بعد ما أعرف نفس الكتب عندكم نفس النسخة، هناك أجاب المصنف عن أدلة فساد البيع الفضولي عموما بعد ما أجاب عن رواية حكيم بن حزام وفسرها بتفسير لا يتنافى مع صحة البيع الفضولي. هناك قال ونفس هذا المعنى تحمل عليه روايتا خالد ويحيى. واضح إن شاء الله. الآن هو راح يجي يتكلم عن هاتين الروايتين، هناك ما ذكرهن الروايتين، هذا أول ذكر لهما، هناك فقط يشير إلى الاستدلال أو مناقشة أو كذا فقط بالعنوان، أما هنا هو ذكرها باعتبار كما سيتضح هذا من قوله خصوصا. خب إذن الرواية الثانية هي رواية منو؟ يحيى ابن الحجاج. مضمون الرواية أن السائل يسأل الإمام عليه السلام عن كيفية في التجارة، كيفية في القضية في الطريقة معينة في التجارة، يأتي هذا الراوي ويسأل الإمام هي هذه الكيفية هل جائزة أو ليست بجائزة، ما هي هذه الكيفية؟ الراوي يقول للإمام أن يأتي شخص، يأتي رجل يطلب مني أن أشتري له عينا مشخصة، هذا الكتاب أو هذا الثوب أو هذا الدار أو هذه الدابة، عين مشخصة جزئية مو كلي، فيطلب مني أن أشتريها، ثم هو شنو ينطيني ربح عليها، يعني يقول لها اشتري ليها، بيش ما تشتريها أنا راح أضيف لك ربح أربحك. فهذا هذه الطريقة صحيحة، هل يمكن أن أتاجر بها أو لا؟ الإمام عليه السلام يجيبه بعدم البأس، لا بأس بذلك، الإمام يقول بأن تشتريها ثم تبيعها له، تشتريها ثم تبيعها، لا أنك شنو تبيع ثم تشتري. فراح تصير الرواية شنو؟ من الواضح أن مضمون الرواية هو مورد بحثنا، ولذلك عبر المصنف عن هذه الرواية شنو؟ خصوصا، يعني هذه الرواية لم يذكرها المصنف في كل مقامات الاستدلال أو النقاش، وإنما ذكرها في المقام وعبر عنه خصوصا، يريد أن يشير إلى أن مضمون الرواية هي موردها، مورد الرواية مسألتنا. شنو هي مسألتنا؟ باع ثم اشترى. الإمام عليه السلام شو يقول له في هاي الكيفية اللي عرضها على الإمام؟ يقول له لا بأس إذا شنو اشتريت ثم بعته، لا أن تبيع ثم تشتري. فإذا كان في صورة تشتري ثم تبيع لا بأس، فمعناه إذا بعت ثم اشتريت فيه بأس. ما هو البأس وعدم البأس في المقام؟ الصحة والفساد. واضح إن شاء الله. فإذا تكون هذه الرواية دالة صريحا فيما نحن على بطلان البيع فيما نحن فيه. ذلك قال وخصوصا رواية يحيى بن الحجاج. هذا غير شكل. احنا جاي نقول الرواية موردها شنو؟ موردها يعني أساسا هي الفرضية التي افترضها الإمام وأجاب عنها. أي فرضية؟ هل هي بيع الفضول مطلقا؟
لا.
لو باع ثم اشترى؟
باع ثم اشترى.
شلون استفدنا هذا بعد حيثية أخرى ما أشارها المصنف؟ أنا بالضمن أشرت قلت بأنه هو خوف. نعم وخصوصا رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه. المصححة مر سابقا علينا هذا المصطلح وبيناه ما المراد من قوله المصححة، يعني أن المصنف يعتمد على غيره ممن صححها الرواية. هناك من الفقهاء من صحح الرواية يعني سند الرواية إلى منه؟ إلى يحيى بن الحجاج. أما أنت المصنف قد ما مراجعها، قد ما صار له مجال، ما أدري، قد راجعها وعدة تأمل، المهم أسند التصحيح لغيره. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. اشتري لي هذا الثوب هم عارضي هسه بعشر دنانير، سأنا سا ما عندي مجال أو ما يعرفني أو فد ما أدري بعد، روح أنت اشتري لي وأنا أخذه من عندك بـ11، هو قاعد يبيعه بـ10، روح اشتري لي أنا أنطيك 11 بين. قال لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. لا بأس بذلك، هاي الفرضية اللي قلتها لا بأس صحيحة. ثم نعم ها ثم يجي يكمل الإمام ينطي بعد بيان وتفصيل، اشتريها روح اشتريها ولا تواجبه البيع، يعني لا توقع البيع قبل أن تشتري، ولا تواجبه البيع مطلقا، لا قبل أن تشتري. قبل أن تشتري جاء الإمام بصيغتين للشراء، أن قبل أن تستوجبها، يعني شو المقصود من تستوجبها أو 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 تشتريها؟ كلاهما طريقة في الشراء، مرة تعتمد على أنه هو أنت تقول له بعنيها أول ما تبتدئ تستوجبها، يعني بعنيها المالك شو يقول لك؟ بعتك قبلته، صياغها في الشراء ولا بأس، أو لا تشتريها عن قل اشتريت هذا الكتاب بكذا، هو يقول لك بعتك أو هو يقول بعتك ثم أنت تجيب اشتريته. بهذه الطريقة بهذه الطريقة هذا مو مهم، لكن المهم أن يقع الشراء ثم البيع. صار واضح إن شاء الله. الرواية الثالثة رواية خالد بن الحجاج. ربما ما أدري ما بتاب ما مراجع يعني. الرواية الثالثة رواية خالد بن الحجاج، مضمون هذه الرواية بالشكل الآتي: أيضا تشتمل الرواية على سؤال للإمام عن كيفية من كيفيات التجارة، وهي نفس الكيفية التي سأل عنها يحيى بن الحجاج في الرواية السابقة، ولكن جواب الإمام اختلف في هذا يعني بكيفية وبصياغة أخرى، ولكن نفس النتيجة أعطاها إياه فيه. فيقول الإمام عليه السلام في مقام الجواب عن هذه الكيفية: ما دام الطرف الآخر مخيرا في أن يأخذ أو أن يترك فلا بأس. ومتى يكون الطرف الآخر تفسير شلون نستظهر وكيف يكون الطرف الآخر مخيرا وليس مجبرا وليس ملزما؟ إذا كان بينك وبينه عقد بيع فالطرف الآخر ليس مخيرا وإنما ملزم. هذا معناه شنو؟ أكو بيع ثم شراء. وإذا كان الطرف الآخر مخيرا، يعني شنو مخيرا؟ يعني لم يقع بينك وبينه بيع فلا يكون ملزما وإنما باقٍ بالخيار، يمكن له أن يترك ما اتفق معك عليه ويمكن لك أن تترك ما اتفقت معه عليه. الطرفان لا إلزام لهما بإجراء ما اتفق عليه. فمضمون الرواية شيد يقول إذا لم يكن البيع متقدما فلا بأس، ثم يأتي الإمام بتعليل أو بعبارة كتعليل لهذا الحكم بعدم البأس بقوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا مضمون الرواية. تقريب الاستدلال، قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يحتمل فيه أكثر من احتمال. طبعا قد واحد يراجع شروحات تعليقات تحقيقات تنقيحات يجد بعض الأمور من قبيل أن التستري لم يستدل بهذه الرواية بهذه الاحتمالات مفصلا، وإنما شنو فقط استدل بهذه الرواية باحتمال واحد وهو الثالث في المقام كما سيأتي. لكن المصنف سعى العموم، ما نريد ندخل في هذا البحث، المهم احنا ناخذ كلام المصنف. المصنف في مقام الاستدلال يثير ثلاثة احتمالات ويصل إلى نتيجة بطلان ما نحن فيه على الاحتمالات الثلاثة. على كل هذه العبارة من الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام تحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن بيعك للغير، الإمام يخاطب هذا الذي سأله عن كيفية البيع، أن البيع إن صدر منك قبل الشراء يحرم ويبطل هذا البيع، وإن صدر منك البيع بعد الشراء فهذا البيع يحلل، يحلل ويحرم. فكأنما على بناء على هذا الاحتمال المدار على وجود البيع وعدم وجوده. التفتوا حتى شوفوا شلون نفرق بين الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول المدار على وجود البيع وعدم وجوده، إن وجد البيع فيحرم، إن لم يوجد البيع فيحل. لكن ما هو الذي يحرم وما هو الذي يحل؟ لاحظوا وياي، إذا أولا أوجدت البيع، إحنا إيش نفترض الآن؟ نفترض أنه باع ثم اشترى ثم أعطى المبيع لمن؟ للمشتري الأول. شوية صور مسألة وياي، نفس مسألتنا اللي هي سبت أوقع العقد الفضولي، الأحد اشترى الاثنين أجاز، من وبالتالي من أجاز المبيع وين صار؟ بإيد منه؟ بإيد المشتري الأول. وياي من هو المشتري الأول اللي سميناه بمثالنا؟ خالد، شيخ حافظ، جيد. زيد باع كتاب عمرو لخالد يوم السبت، يوم الأحد زيد اشترى من عمرو الكتاب، يوم الاثنين أجاز. السؤال الكتاب وين؟ هاي كلها عد خالد. عد خالد. اجى السؤال هل يجوز لخالد أن يتصرف بالكتاب؟ وياي خوب. الإمام يقول لا بأس إذا كان مخير يترك له أن يترك، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني إذا كان وضع الكتاب تحت يد المشتري الأول استنادا لعقد البيع المتقدم فهذا يحرم. ليش يحرم؟ لأن هذا العقد باطل. فتصرف خالد بالكتاب استنادا للبيع الباطل شنو؟ ما يجوز. فإذا وجود البيع شنو سوى؟ حرم التصرف. أما إذا ماكو بيع، يعني بالحالة الأولى بيع ماكو، أنت رحت اشتريت الكتاب وانطيت الخالد بس ماكو أي عملية بيع، ماكو تلفظ بعتك اشتريت اشتريت وبعته، ماكو. فيصل التصرف خالد بالكتاب شنو؟ حلال. شلون حلال إذا ماكو بيع؟ المصنف بهذا الاحتمال استدل بصحة البيع، على صحة البيع المعاطاتي. يقول ماكو بيع بعتك اشتريته إنشاء لفظي، ولكن أكو معاطات. فهذا الفضول زيد اشترى الكتاب من عمرو ببيع لفظي ثم أعطى الكتاب معاطاتا لخالد، فإذا خالد استلم الكتاب. إذا لم يكن بيع قبل الشراء، إذا ما عفوا وخر هاي قبله، إذا لم يكن بيع فتصرف خالد حلال، ماكو بيع، يعني ماكو ألفاظ بيع محرمة. وإن وجد البيع حرم التصرف. هذا الاحتمال الأول، واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني أن يكون المدار على التقدم والتأخر، يعني أن وقع البيع أولا متقدما على الشراء بطل وحرم، حرم يعني بطل. وإن تأخر البيع عن الشراء حل وجاز. هذا خوش احتمال، ما بيفش. خب وإحنا مسألتنا ينطبق عليه هذا الاحتمال أنه البيع أول أو الشراء أول؟
البيع أول.
إذن شنو؟ حرام وباطل طبعا. وكذلك على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول يقول إذا أكو بيع فحرام، إذا ما أكو بيع فحلال. إحنا عدنا بيع لو ما عدنا؟ فإذا على الاحتمال الأول الرواية تثبت الفساد، على الاحتمال الثاني أيضا تثبت الفساد. تعال الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث شنو؟ يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، بمعنى أن ما وقع منك أولا إن كان مواعدة، إن كان مجرد شنو اتفاق على أنك ستشتري وتبيع لاحقا فحلال، هذا الكلام وهو المواعدة يحلل. وأما إذا كان الكلام بيعا فيحرم. فما وقع منك أولا، نحن مفترضين أنه زيد وعمر، زيد وخالد وقع بينهما كلام، ثم راح اشترى زيد منه الكتاب من عمر، نسأل هذا الذي وقع بين زيد وخالد أولا قبل الشراء، هذا الذي وقع شنو؟ وقع مواعدة لو بيع؟ إذا مواعدة حلال وجائز وصح ويصح. إذا كان لا بيع مو مواعدة يقع فاسدا فيحرم. خب تعال هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال ينطبق يثبت بطلان البيع في مسألتنا أو لا؟ نعم، لأنه الذي وقع من زيد مع خالد هو بيع. فإذا بناء على تقريب الاستدلال، بناء على الاحتمالات الثلاثة، الرواية تكون دالة على فساد وبطلان البيع فيما نحن فيه. صار واضح إن شاء الله. هاي الرواية الثالث. قال ورواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول، لاحظ يسأل الإمام عن كيفية بالتجارة أنه هاي مقبولة أو ما مقبولة، اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، يعني إذا كان مخير ماكو بيع بيناتكم فلا بأس، يعني صحيح. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء، راح يجي بين تقريب الاستدلال، بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع. فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، هذا الاحتمال الأول. فيحلل نفيا يعني إذا لم يكن عقد البيع موجودا فيحل. شنو يعني بمعنى يحل؟ لم يكن استناد التصرفات لعقد البيع الذي وقع قبل الشراء، وإنما استند لمن؟ استند للأخذ، مجرد الأخذ اللي هو معاطاة ووقعت بعد أن اشترى. ويحرم إثباتا يعني إذا وقع البيع اللفظي قبل الشراء واستند التصرف لهذا البيع يقع محرما كما فهمه في الوافي. هذا الاحتمال الفيض الكاشاني في الوافي، في كتاب الوافي احتمل هذا أو فهم هذا الاحتمال. أو يحلل، هذا الاحتمال الثاني، أو يحلل يعني فاعل يحلل عقد البيع، أو يحلل عقد البيع إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله. هذا الاحتمال الأول عبرنا عنه شنو؟ أن الأمر يدور بين الوجود والعدم. الاحتمال الثاني المدار على شنو؟ على عقد البيع تقدما وتأخرا. إذا وقع عقد البيع بعد الشراء هذا يحلل، يعني الشراء ثم البيع. ويحرم إذا وقع قبله، يعني وقع عقد البيع قبل الشراء، يعني بيع ثم شراء، هذا يحرم. وإحنا مسألتنا شنو؟ بيع ثم شراء، فيبطل. أو أن الكلام، الاحتمال الثالث، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم، هذا الكلام الذي وقع بينكما إذا كان بنحو شنو؟ إجراء عقد، فيحرم. ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة، مجرد أنه صارتك معاملة واتفاق وتراضيته على أنه تروح تشتري ثم تبيعها، فصار شنو؟ هذا الكلام الذي وقع بينكما ليس بيعا وإنما مساومة. واضح إن شاء الله. الرواية الرابعة، ما به شيء ذن الروايات حتى نصل راس مطلب لو تعبتوا ما شيخ علي. صحيحة ابن مسلم، مضمون الرواية أيضا يسأله عن كيفية في التجارة. الإمام كذلك يجيب بأنه إذا لم يكن بيع وإنما مواعدة ثم بعد أن تشتري تبيعه ما اتفقتم عليه هذا لا بأس به. ثم يأتي بهذا التعليل اللي هو محل الاستدلال، إنما يشتري منه بعدما يملكه، يشتري منه بعد أن يملك. فإذا هذا تعليل، إذا تمسكنا بعموم التعليل حيث حصر الإمام عدم البأس ومو قال ليس به بأس، إذ الإمام عليه السلام حصر عدم البأس بأن يشتري فيملك بالشراء ثم يبيع، ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. يعني ذاك الرجل الذي يريد أن يشتري من هذا خلنا نسميه السمسار، متى يشتري منه؟ قبل أن يملك لو بعد أن يملك؟ إنما يشتريه بعد أن يملك، هذا عدم البأس محصور بأن يكون الشراء بعد أن يملك. أما إذا كان الشراء قبل أن يملك فيقع البيع باطلا. فإذن الاستدلال بمضمون الرواية يعني بهذا التعليل الأخير. الرواية الخامسة، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتري منه، نفس المضمون، أيضا سؤال عن عملية تجارية. الإمام كذلك يجيب بنفس الجواب، لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتريه. أيضا حصر الإمام عليه السلام حصر عدم البأس بماذا؟ بأن يكون البيع بعد الشراء، يعني يشتري يملك ثم يبيع. أيضا الاستدلال بمن تمسك بالتعليل. الرواية السادسة والأخيرة، وصحيحة معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام، يجيء الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب لأشتريه لأشتري الحرير فأدعوه إليه. أيضا يجي يقول له قضية بالتجارة هيك شيء يريد من عندي فتشي وأنا ما عندي وأروح أشتري وبعدين يصير عندي من يصير عندي أخابره قل له تعال حصلته. خب هاي العملية شنو سيدي ومولاي؟ الإمام يجيب أيضا فقال أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعاك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعاه؟ باختصار يسأله يقول له وقع بينكما بيع صاركوا إلزام لو كل منكما مخير. هاي كلها من يسأله يقول له يقدر هو ينصرف ويترك تقدر أنت تنصرف وتترك يعني شنو؟
مثل رواية إن شاء ترك وإن شاء
هذا بمعنى أن الذي وقع بينكما ملزم أو غير ملزم بيع لو مو بيع. إذا كان بيع لا بأس أما إذا مو بيع
فلا
بأس. ذلك قال قلت نعم قال لا بأس يعني شنو قلت نعم أي مخير يعني ماكو بيع فإذا لا بأس. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار. خب المصنف ثم في ختامها الروايات الستة يقول بأنه هذه الروايات منها ما هي في موردها فيما نحن فيه وهي رواية منه الثانية صحيح على رواية هي
نعم
ولا مصححة
مصححة
ذاك الثاني نقول هسه رواية صحيحة مصححة الثاني هي موردنا ومنها كالسادسة والخامسة والسادسة بالتعليل عفوا الرابعة والخامسة بالتعليل السادسة والأولى لا بعمومها بإطلاقها. قال ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها موردها فيما نحن فيه اللي هو الرواية الثانية ومن حيث التعليل في بعضها الآخر كما في الرابعة والخامسة في عدم صحة البيع قبل الاشتراء وأنه عطف تفسير وأنه يشترط أو يشترط في البيع الثاني تملك البائع له في البيع الثاني يكون يصير شنو تملك واستقلاله فيه استقلاله يعني مو أنه شنو يعني مخير أو له أن يترك يعني بهذا المعنى. ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال لم يكن بينهما عقد ثم يذهب فيشتري لا اتفاق أو مواعدة ثم يروح يشتري بحيث يبقى شنو إذا اشترى السمسار الحاجة ويريد أن يبيعها لما اتفق معه يبقى ذاك الطرف الآخر مخير ما بيناتهم بيع. إذا كان كذلك فلا بأس ولكن على جميع التقادير إحنا مسألتنا شنو مسألتنا أن البيع متقدم فضولي باع ثم راح اشترى. فالروايات جميعا بجميع احتمالاتها تدل على فساد العقد الأول فيما نحن فيه. هذا هو تمام الكلام في الدليل السابع اللي هو مجموع هذه الروايات والجواب يجيب المصنف عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.